أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحمده ونفسه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وفقيه بخلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه سمح الله بها الظلمه وكشف بها الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وحيا جمعكم السعيد، وفلتم وطال منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته مع إمام الدعاة وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي جمع هذه القلوب على محبته سبحانه وعلى المحبة فيه سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بمطر قريب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يلينا في أعدائنا عشائر قدرته. مجالس العلم مهمة جدا في حياة كل مسلم عام وفي حياة طالب العلم بصفة خاصة. وينبغي أن نتزود بجاه الإيمان عن طريق مجالس العلم والتي ينبغي أن تكون هادئة وأن تكون مستمرة، وأن يستمر طلاب العلم في طلب العلم طالما يجدون لذلك سبيلا. مسجد الفتح مسجد له في القلب مكان ولرواده منزلة وللقائمين عليه أهمية ومكانة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ محمد عبد السلام رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ إبراهيم عكري رحمة واسعة، وأن يرحم من سبقونا إلى الدار الآخرة من رواد هذا المسجد المبارك، وأن يبارك في القائمين عليه وفي رواده وطلبة علمه جميعا. اللهم آمين. لطالما كان لي مع هذه الوجوه ذات الاستراحة أنني أرى لقاءات من فضل الله تعالى، سواء أكان في خطب الجمعة أو في دروس العلم على مدى سنوات طويلة في هذا المسجد الكريم. زاد من العلم يحتاج منا إلى زاد من العمل، فالعلم إيمان والعمل تابعه، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وهكذا ينبغي أن يكون شأن طلاب العلم، أن يجمعوا بين العلم والعمل، لأن العلم بلا عمل طريق غضب الله عز وجل، والعمل بلا علم طريق الضلال. وهذا الذي قال ما دعوت ربك سبحانه وتعالى في صلواتك كلما قرأت فاتحة الكتاب في الصلاة أو غيرها، تدعو بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي لا يبكى فيه ولا غموض، الدين القيم، الدين الحق، هذا هو الصراط المستقيم، وما سواه سبل وضلالات أبواب وانحرافات. وقد أمر الله بشيء ونهى عن شيء، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من أهل العلم والعمل. المنعم عليهم أهل علم وأهل عمل، بخلاف المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا وعرفوا الحق وحادوا عنه، وبخلاف الضالين الذين تعبدوا على جهالة وعملوا بغير علم. صراط الذين أنعمت عليهم الذين نشوا من الكفران، الذين آمنوا وعملوا صالحا ودعوا إلى الله متواصين بالحق ومتواصين بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صراط الذين أنعمت عليهم من ما أصنافهم قادتهم الأنبياء وورثتهم العلماء وفيهم الشهداء والصلحاء وهم أئمة ومأمومون. والمأمومون مع الأئمة بفضل الله عز وجل صاحب الفضل والمنة. فقال عز القائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
اللهم إنا نسألك من فضلك العليم يا كريم يا رحيم يا عزيز. ومن يطع الله والرسول هؤلاء هم المأمومون. هؤلاء عامة المسلمين والمؤمنين ممن نفذوا تلك الصفة، أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الأئمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أي مكان، أي منزلة، أي رفقة، إنها منزلة عظيمة. وحسن أولئك رفيقا. لكن كيف يكون المهموم مع الإمام؟ كيف يكون تابع النبي مع النبي؟ كيف يكون من هو في درجة دنيا مع من هو في درجة عليا؟ ذلك الفضل من الله، وهو فضل مبني على علم. وكفى لله عليما. فاللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. إذا بهذا الجمال، بتلك البساطة، يحتاج طالب العلم أن يعيش حياته في طور العلم والعمل، مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فينال ذلك الشرف وتلك المكانة، سيما إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبته لله. ويعلم أن المحبة هذه ليست دركة وليست هبلا ولا خبلا ولا خرافة ولا ابتداعا، إنما هي طاعة واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني
يعذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والسير على نهجه لهذا السبيل الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما هذا السبيل؟ ما هذا المنهاج الذي يسأل عنه طلاب العلم والذي يبحث عنه كل مسلم؟ إنه سبيل رسمه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سبيل من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ببساطة شديدة، ونحن الآن ينبغي أن نعيش في ظل البساطة، في ظل الهدوء، في ظل أن طلاب العلم يتعلمون، يتزودون بجاب العلم، يتزودون بجاب التقى، يحرصون على ما بقي، يكتفون بما هو متاح، لا يقومون النتيج في ظل تضييق وضيق في الكفر والآفاق، إنما يعملون قدر المتاح لهم وقدر المستطاع. فالنهج ببساطته الأولى، ولا زلت في طور التفكير كمثل لدرسنا، وأنا أرى طلاب علم جدد حرصوا بفضل الله على مجالس العلم في زمن نذر فيه العلم والعلماء وقل فيه الدعاء بأي صورة من القلة هي، وطلاب العلم مساكين يبحثون عن طلب العلم ويبحثون عن عمن يعلمهم، فيجدونهم منهم من سافر ومنهم من مات ومنهم، لكن هم يريدون طلب العلم، فالمطلب العلم قدر لا نستطيع في ظل حياة شغلتنا. يعني كثير من الناس الآن لسان حالهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، وطلاب علم ذو نفس قصير إن حضروا درسا لا يحضرون الآخر، سلموا على الشيخ إكفاية الحمد لله، الشيخ يقرأنا من الكتاب يحمل، طب نحن عندنا كتب ورقة مشكلة. المهم فاتقوا الله ما استطعتم. المنهج الذي رسمه الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام والذي هو الصراط المستقيم الذي هو صراط من أنعم الله عليه مخالفين لذلك صراط المغضوب عليهم والضالين منهج أوله علم. ولذلك الأمور البسيطة التي يذكر بها طلاب العلم الجدد والقدامى أيضا لأنه من باب مذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين من باب تذكر بالقرآن انعطاف الوعي أن طالب العلم البسيط المبتدئ يعلم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما هذه الآيات؟ ما الذي أفادته هذه الآيات؟ أول ما ينزل من القرآن اقرأ طلب القراءة طلب العلم دين يحث على العلم دين لا يدعو إلى الجهل دين لا مكان فيه للجهالة ولا للجاهلية دين لا يقدر العلمانية إذا كانت العلمانية علما لأنه أول ما فيه المنادى بالعلم لكن العلمانية مقبولة مع دين يحارب العلم مع دين فيه أسطورة فيه جهالة حارب العلم والعلماء وحارب الفكر والمفكرين وعاش في ظل العصور الوسطى والقرون المظلمة فجاءته العلمانية تسعفه هذا أمر جيد لا بأس به لكن دينا حقا صحيحا دينا دعا إلى العلم في أولى آياته وإلى آخر آياته هذا دين سواء يقبل العلمانية أو يقبل الجاهلية أو يقبل الجهل ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. اقرأ اسم ربك الذي خلق عجبت لها لأني كنت أقول إذ تعلمت في صغر سني أن هذه الآيات أول ما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأعلم أن أول الدين هو كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فكنت أسأل نفسي لماذا إذا لم تكن أول الآيات قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لماذا لم تكن أول الآيات فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية فأتساءل فإذا لي أجد الإجابة أما قوله سبحانه قل هو الله أحد السورة أو قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله حتى هذه الكلمة هذه العقيدة لا بد لها من علم لذا كانت الآيات اقرأ ولذا كانت كلمة التوحيد مبدوءة بقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله ليس فقل وإنما فاعلم. ولذلك العقيدة تحتاج إلى علم. العقيدة الإسلامية ليست عبادات أو ليست من جنس الأعمال معتقدات معتقدات القلب العقيدة عبارة عن أمور يقينية بدنية اعتقدها الإنسان بقلبه وأثنى عليها بقدر، فهي أمور لا تحتمل الشك أو الاختيار أبدا، وهي سر النجاة، وهي أساس الإيمان، وهي الفارق بين المسلم والكافر وبين أهل النجاة والهلاك. لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون علم فارق بين المسلم والكافر، تحكم داره وماله وتحكم لصاحبها بالإسلام. لكن من أجل أن تكون لا إله إلا الله سبب النجاة وسبب الفلاح، هذه لا تتوقف على قل لا إله إلا الله، وإنما تتوقف على فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكان لا بد من العلم. وقفنا مع العقيدة وقفات بفضل الله مطورة في مسجد الفتح وفي مسجد الجلال، لأننا نعلم أهمية العقيدة في حياتنا كمسلمين، وأعداء الإسلام يعلمون ذلك، يعلمون أن أصحاب العقيدة الواحد منهم يساوي أمة، ولذلك أطلق على أصحاب العقيدة الصحيحة أبناء الصحوة الإسلامية، وحُرمت الصحوة الإسلامية بكل صورة من الصور خشية أن يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة فيعودون سيرتهم الأولى وينهجون نهج السلف الصالح، فتعود الأمة إلى ما كانت عليه من ثابت عزها ورفعها ومجدها، وقد علم القاص والداني أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للعلم، وهذا النبي أطالب إخوان الكبار، أطالب إخوان طلبة العلم أن يجعلوه منهجهم وأن يجعلوه ديدنهم وأن يشغلوا به جل أوقاتهم معرضين عما سوى ذلك من واقع ووقائع. واقع ووقائع كان من الممكن أن تكون المحاضرة حديثا عن الواقع، لكن أنتم تعيشون هذا الواقع أكثر مني، فلربما أنتم تابعتم سير الأحداث في الداخل وفي الخارج سيما الحروب المتواصلة أكثر مني، وأنا هناك في بنجلاديش بعتبر نفسي في مجاهيل شرق آسيا وبعيد عن الدنيا وبعيد عن الإعلام وبعيد عما يجري في من أحداث. إذا أنتم أدرى بالواقع، ثم إن الحديث عن الواقع بما أنه معروف لا يحتاج إلى أن نتحدث عنه. طيب الواقع الآن يمثل داء، يمثل مرضا، مرض أولادا، نعم يعني الأمة مريضة، الأمة مهزومة، الأمة ذليلة، الأمة منقسمة، الأمة تنتظر الضربات المتوالية، هذا واقع. الناس يعيشون في الغلاء، يعيشون في البلاء، ينتشر بينهم الوباء، هذا واقع. قد يشخصه ويكفي عند تشخيصه الإشارات دون العبارات والإجمال دون التفصيل. لكن ما الدواء؟ ما النهاية؟ ما العلاج؟ هذا هو الذي ينزل حوله منهاج وعلاج رسمه الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ بالعلم وسمي بالعمل. فأنزل الله عز وجل ثاني ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم ليلا إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الآية وفيها ألوان من العمل الصالح لتربية النفوس وتزكية القلوب، ففي ذلك منهج وتربية وتصفية للأمة المسلمة، وهي في أول عهدها في العهد النبوي كان هذا المنهج التربوي ألوان من الأعمال الصالحة من أجل أن يزكي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الطبيعي بعد أن عاش الجاهلية بكل نسمها وعفنها. فقال الله: لقد من الله على المؤمنين إثبات دينهم وقولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمنة الله على البشرية بأجرها أنه أرسل إلينا الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير البشير النذير سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن حصلت المنة في أهل الإيمان لأنه مع كفران بقية الأديان للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام لا حق لهم في تلك المنة ولا هذه الرحمة. فقال الله: لقد من الله على المؤمنين، مع أن أصل رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. انحصرت الرحمة والمنة المؤمنين لما أبى غير المؤمنين الإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فأعلنها صلى الله عليه وسلم مدوية: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهو منا صلى الله عليه وسلم، فهو بشر مثلنا. من يشاء الله بالوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذا قال: من أنفسهم. فنحن لا نزعم لنبينا عليه الصلاة والسلام ما زعمه المتطرفة مثلا، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا او انه نور من نور الله او قبض الله قبضه من نوره وقال اسمه محمد فهذا غلو واسراف منهي عنه وهو من جنس الاحاديث الموضوعه المكذوبه على رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا هو عين ما حذر النبي عليه الصلاه والسلام منه بقوله لا تطروني كما عطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم الشاهد في الايه ان النبي عليه الصلاه والسلام يتلو الايات وهذا جانب العلم يزكي وهذا جانب العمل جانب التزكية جانب التطهير نحن نحتاج الآن إلى تزكية النفوس لا أطرح كثيرا إذا رأيت المسجد ممتلئا ولكن إذا قام الإخوة لتسجيل المحاضرة لم يسع بعضهم بعضا أو اختلفوا أو نظر بعضهم إلى بعض كثرا أو إلى آخره إذن أي مجلس علم هذا وأي طلاب علم هؤلاء أين التزكية أين التربية أين التصفية أين التزكية التقلية هذه أمور مطلوبة لطلاب العلم سيما في هذا الوقت هذه هي التربية الإيمانية أو هذا هو الإعداد المعنوي والتعبئة النفسية يوم آخر حتما فيه صيام مع الاعداء فيه قتال مع الكفار اذا لا يحتاج هذا اليوم الى الاعداد المادي قبل ان يكون هناك الاعداد المعنوي لا يجعلنا التضييق علينا نفقد روح الولاء لامتنا ولديننا ولوطننا فمهما ضيق علينا فالبلاد بلادنا والوطن وطننا لسنا غرباء عليه ولسنا ضيوفا فيه وينبغي ان نحافظ على اوطاننا كما ينبغي ان نحافظ على ديننا وعلى امتنا في طول البلاد وعرضها وكل ذلك حسب الوسع والطاقة إذا بعد جانب العلم يأتي جانب العمل وبعد جانب العمل يأتي جانب الدعوة إلى الله ولذلك ثالث ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صلى الله عليه وسلم وفي آيات دعوة وصبر وهي سنة من سنة الله أنه طالما هناك دعوة لا بد من الصبر ولذلك في وصايا القرآن على لسان لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور بل ليس الدعوة العامة تحتاج إلى صبر والدعوة الخاصة أيضا ولذلك تجدون في سورة طه المكية أن الله عز وجل لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالدعوة أمره أن يبدأ بالبيت أن يبدأ بالأهل وانظر إلى أسلوب القرآن في دعوة الأهل فقط وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الكفر والعاقبة للتقوى. فتأمل وأمر أهلك وأنت لك عليه حق القوامة، وأمرت أن تأمرهم من أجل أن تقيهم عذاب النار وغضب الجبار. لماذا نحن نأمر وننهى أهلنا؟ لقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واصبر، لا واصطبر، واصطبر عليها بالصاع أفادة الزيادة، الزيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى، فالطاع هنا للطلب ومعناه سينفذ فضلك فضل فضلا آخر. يا أيها المدثر قم فأنذر. من أنذر يا رب؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا بعد العشيرة؟ لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها الكرة الجوار والتي بعدها، وتتسع دائرة الحولية فتشمل ما وراءها من الأقطار وما بعدها من الأمطار لتنتهي إلى المدار الذي أراده الملك الجبار والعزيز القهار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهذا منهاج خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الإجابة من القرآن؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا المنهاج الذي رسمه الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو منهاج وهو علاج، منهاج لأول الأمة وعلاج لآخر الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأعتقد لو أن كل طالب علم راح يبدأ طريقه بهذا المنهاج فقد وقف على الطريق، وقد بدأ بداية صحيحة، وهو في ذلك يرجى له النجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فطلاب العلم الذين فقدوا كثيرا من العلماء والدعاء لن يكرموا المنهاج الذي يسيرون عليه، ولن يفقدوا الكتاب الذي يقرؤونه طلبا للعلم النافع وسيرا على المنهج الصحيح واتباعا للسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وصلحت هذه الأمة بأمرين عظيمين: باتباع القرآن والسنة. والحمد لله على الرغم من كل شيء يبقى القرآن محفوظا وتبقى السنة معلومة بفضل الله سبحانه وتعالى. قولوا بسم الله يقول المؤلف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقدمها لإخواني طلبة العلم لأننا في ظل الحديث عن فلاح الأمة أو عن فلاح أنفسنا أننا نحتاج أن نعود إلى المنهج الصواب والنبع الصحيح إلى القرآن والسنة. أشياء كثيرة قابلة للتغيير، لكن يبقى القرآن بفضل الله تعالى لا يقبل التغيير ولا التحريف ولا التبديل. حتى وإن حذر الأعداء من طباعة القرآن أو أمروا بمصادرته المصادر والمصاعب، لكن يبقى القرآن في الصدور وفي السطور إلى أن يأذن الله عز وجل. من أراد مطلق هذا الدين وأراد أن يحافظ على نفسه أن يصلح نفسه وأن يصلح أمته لا يتعجى إذا جاء يوم يجد فيه أعداء الإسلام يتحكمون في صناعة مصحفنا أو يمنعوننا أن نقطع المصحف لأنه قد يفرق إرهابا، فما الدور الذي يمكن أن نقوم به وقاية قبل العلاج؟ أن كل طالب علم يجتهد في أن يحفظ كتاب الله تعالى، فإذا جاء الوقت الذي لا نجد فيه المصاحف ولا نجد فيه المطابع المصاحف وفي ظل سياسة النظام العالمي الجديد هذا أمر وارد ومحتمل ومصرح به، إذا نحن نحفظ كتاب الله. كتاب الله تعالى كما قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا يقول قائل كيف احفظ كتاب الله وانا كريم؟ نقول له حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بهم كبار. نعم التعليم بالصغر النفس على الحجر وهو المساعد اكثر على الارض، لكن يوم ان تصدق النية والعزيمة قد يسبق رجل أتم أو رجل مسن شابا أو صبيا أو غلاما في الحفظ لصدق نيته وعزيمته. ضد نيته وقوة عزيمته. فإذا أردتم البداية وأردتم الهداية وأردتم صلاح أنفسكم وصلاح أمتكم فعودوا إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وترتيلا وتدبرا وحفظا وعلما وعملا وحكما واحتكاما. فإذا استطعتم أن تقوموا بهذه الجوانب تخدمون التعامل مع كتاب الله عز وجل فاعلموا أن نصر الله قادم. لكن نخطو على غير طريق أو أننا نريد النصر لأمتنا نريد النصر على أعدائنا وفي الأمة هجران لمصدر عزها هجران لمصدر قوتها هجران لمصدر شرفها لدليل شفائها لسر حياتها لنورها في الحياة. كيف تبتدي؟ كيف تحيا؟ كيف تكفى؟ كيف تعيش؟ كيف تكون؟ كيف تكون؟ والهجران في كتاب الله الهجران في كتاب الله ليس على مستوى طائفة معينة إنما هو على مستوى الأمة. يعني لا أقول إن الهجران في جانب الحب بل في جانب العلم وفي جانب التلاوة وفي جانب الحفظ هنا هجران في كتاب الله على كل المستويات. فحالة المسلمين هجروا كتاب الله وطلبة العلم هجروا كتاب الله إنما رحم ربي والعلماء تماثوا كتاب الله إنما رحم ربي. إذن هناك هجران في كتاب الله. هذا الهجران يوقع جفوة بين الله وعباده وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. ولذلك سيكون الرسول عليه الصلاة والسلام لربه قائلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن هجرنا كتاب الله كتاب الله في الأمة حتى للذين تعاملوا معه لم يحسنوا التعامل معه. بمعنى في قرآن يقرأ في الأمة لكن إما أن يقرأ بغير تدبر بغير ترتيب أو قرآن يقرأ لن يكون هداية أو شفاء أو منهاجا أو علاجا أو ليكون للأحياء يعني يقرأ للأموات. بدليل أنك تجد من يسمع كتاب الله مرتب في مكبر سور يعني في سراح أو ما شابه فالناس يتساءلون من ذا؟ ما دام في القرآن ويقرأ في مكبر سور ده مين اللي مات؟ الله يقول لينذر من كان حيا ونحن نقول لمن كان ميتا. هذا سوء التعامل مع كتاب الله. حتى الذين قرأوا كتاب الله أساءوا التعامل والذين هم لا يزالون يتعاملون مع القرآن تجد صورا منكرة في التعامل مع كتاب الله. يقرؤون القرآن على القبور والأموات في مقدمة الحفلات أو النصبات يقرأه المرتبطة على نواصي الشوارع ورؤوس الطرقات يباع سورة سورة في طرق المواصلات يعلق على صدور المتبرجات يوضع في السيارات ليحيها الحوادث يكتب بماء الزعفران في أطباق يشرب من ماء الضعفاء والمسحورون يكتب بخط صغير في صفحة واحدة ويوضع في البوس البركة أو على الجدران للزينة أو يوضع في زاوية مظلمة من البيت يتراكم عليه التراب أو يوزع في علة من القطيفة يهدى الأمراء والعلماء إلى آخر تلك الصور التي نحن أسأنا التعامل فيها مع كتاب الله عز وجل. وما سوى هذه الصور هجران لكتاب الله. الأمة مع هجران كتاب الله لا بد أن تضل. مع هجران كتاب الله يبقى الضلال والشقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. الامه مع هجران كتاب الله تفقد روح الحياه وتفقد النور الذي تستنير به، يعني أنت إنسان مكون من جسد وروح، وأنت إذا كنت جسدا بلا روح فسرعان ما تتعفن، ولذلك إذا مات أحدنا بادر أحب الناس إليه بإكرامه بتعجيل جسده قبل أن تفوح رائحته، ولو باعت ربما لا يجدون من يشجعهم فإذا كنت جسدا بلا روح فسرعان ما يحتريك النسب والعقل، وتجد أن الدنيا بغير القرآن جسد بغير روح. ومعنى انها جسد بغير روح انها نفس وعقل، وهذا هو داء الدنيا وواقع الناس اليوم. والدنيا بغير القرآن كأهل بيت في ظلمة الليل كانوا يستطيعون بنور الكهرباء فانقطعت عنهم الكهرباء فما أفضلوا، على الرغم من أنه مبتل. هذا وارد في حياته، إذا كان مبتل بالسوق وإن الكهرباء ضعف وانت قاعد في البيت وعاوز بس توصل عن المطبخ عشان تجي سمعة أو لمبة أو كشاف فتلاقي نفسك وأنت مبصر تمسك الأعمى تتخبط، مرة تخبط في السرير مرة تخبط في الكنبة، لا ما أنت مفتح، لكنك فقدت النور الذي تستضيء به. كذا الأمة بغير القرآن فقدت النور الذي تستضيء به والنور الذي تهتدي به، وهذا المعنى الذي ذكرته بالمثال تجدونه في قوم الكبير المتعال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه روحا يهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. القرآن هو مصدر عزنا وشرفنا وذكرنا، ولذلك تجدون قول ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه سيادتكم، فيه سعادتكم، فيه مجدكم. فإذا فقدت الأمة سيادتها وعزتها ومجدها ونصرها وشرفها فاعلم ان السبب في ذلك انها ضلت عن مصدر ذلك وهو هجران اهل كتاب الله عز وجل. الامه مريضه بامراض قلبيه فطريه نفسيه وحسيه ومعنويه، اين يثمر شفاؤها؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما تصدرون لنفس الصدور فقط، بل هو الشفاء التام العام الكامل الكامل الوافي الكافي. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن لمن؟ لا هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يا عباد الله، يا شباب الإسلام، تلك مقدمة حول ما ينبغي أن نهتم به وأن نتزود به وأن نتعلمه لنعمل به وأن نعود لنصلح أنفسنا ونصلح أمتنا بمنهاج قسمه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك في القرآن مفسرا في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمع القرآن والسنة ينبغي أن نستمر في حياتنا وأن نهتدي في دنيانا وأن نتزود بهذا الزاد ليكون سببا لصلاح أنفسنا وصلاح أمتنا، ليكون سببا في نصرنا على أعدائنا. فهذا الذي نراه كطريق صحيح كصراط مستقيم كمنهج قويم. وحديث الليلة في درس أول مع حضراتكم الذي تمثل في تلك المقدمة ليكون مقدمة حول حديثنا عن القرآن، عنوان من إعجاز القرآن، لا علم هذا بسيط لا تحمله بالمشاكل ولا بالواقع ولا بالوقائع، إنما نريد أن نتعلم علم نستفيد منه لنواصل المسيرة. فسامحوني إذا كنت أنقطع عنكم أو أغيب عنكم، فأنا أسافر وأقول لأراكم، فالسفر من أجل أن أراكم أيضا يغفر الله لي ولكم. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم عمنا بمغفرتك الشاملة، اللهم إنا نسألك عفوا وعافية، ونسألك رحمة تشملنا، ونسألك مغفرة تعمنا، رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، ارحم إن لم ترحم فمن يرحم سواك، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر غيرك، أين رحمتك للمؤمنين؟ أين رحمتك للمؤمنين؟ أين رحمتك للمؤمنين؟ أين عجائب قدرتك للكافرين؟ أين عجائب قدرتك للكافرين؟ أين عجائب قدرتك للكافرين؟ أين مزيدا من آياتك في الظاهرين؟ اللهم أخرج الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوصياء المخلصين. اغفر الذنوب، اغلق القلوب، واستر العيوب، لا علام الغيوب. اللهم افسد الغمة عن هذه الأمة، اللهم افسد الغمة عن هذه الأمة، اللهم افسد الغمة عن هذه الأمة، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، ارحم عبادك المستضعفين، وامن كرب المكروبين، فك اسر اخواننا الماسورين، ارحم المستضعفين، انصر المجاهدين، انتقم من الكافرين، اهزم المشركين، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، سلكوا صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء الله ان شاء الله تعالى في تلك الجوله مع سلسله الوان من اعجاز القران. بدات هذه المقدمه مع حضراتكم في اسبوعنا السابق، نتحدث عن فضل القرآن وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم خاصة والأمة الإسلامية عامة في حسن تعاملها مع القرآن الكريم الذي هو مصدر عزها ومصدر قوتها ودليل شرفها وسبب نصرها، وأن الأمة إذا ما تخلت عن كتاب ربها وتنكبت طريقها فإن واقعها سيكون مرا كما هو حال الأمة الآن. وكأننا بهذا نسعد الداء لنصف الدواء، فالأمة لا شك أنها تعاني من مزيد من الأدواء، ولا سبيل إلى الدواء أو الشفاء إلا في كتاب رب الأرض والسماء. إنه القرآن العظيم الذي ينبغي دائما وأبدا أن نذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحيانا أبتدي في موعظتي بتلاوة القرآن، وربما وعظت بما تلوت من القرآن في الصلاة، فالقرآن رسالة مفتوحة لكل من يتساءل كيف الطريق وما العلاج، كيف السبيل وما المنهاج. إذا تدبر كتاب الله تعالى وجد الإجابة واضحة على أسئلته من خلال ما يقرأ أو ما يسمع من آيات كتاب الله عز وجل، فهو المنهاج وهو العلاج وهو روح الحياة ونورها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
بكلام عن الإعجاز
بصفة عامة. فالقرآن الكريم ليس معجزا في جانب واحد، فبعض الناس يعرفون إعجاز القرآن اللغوي أو البياني أو البلاغي، ويعرفون أحيانا إعجازه التشريعي أو إعجازه الغيبي. وأخيرا كان الحديث عن إعجازه العلمي، وتلكم بعض ألوان الإعجاز في القرآن. القرآن الكريم ملؤه الإعجاز، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. وهذه الآية الكريمة فيها إشارات واضحات ودلالة بينة حول ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. سمعتم هذا المصطلح كثيرا في الآونة الأخيرة، وهو مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي قضية ما بين مؤيدين ومعارضين، مجودين ومنكرين، تحتاج منا أن نذكر فيها رؤيتين وأن نتكلم فيها بمنطق الوسطية الذي نعرفه من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الناس عن الإعجاز العلمي في ذلك العصر لفت الانتباه، وهناك مؤسسات انشئت في هذا المجال عرفت بمؤسسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونحن نقول هذا أمر حسن يجب استغلاله وحسن التعامل معه، لأن العلم لغة العصر الآن. والقرآن الكريم كما كان إعجازا لغويا في العصر الذي نزل فيه وفي كل عصر، فإن القرآن الكريم لما نزل على قوم كانوا أرباب فصاحة وبلاغة وبيان، فإنه تحداهم بالإعجاز اللغوي، ولو كانوا آنذاك علماء أو أطباء لتحداهم بالإعجاز العلمي أو الطبي. وهو إذ أعجز العرب من الناحية اللغوية، لأنهم ضرعوا في هذا الجانب وبرزوا فيه وتفوقوا فيه على غيرهم، فمن هنا كان التحدي والتعجيز في هذا الجانب. ومع ذلك فالقرآن لم يدخل بقية الجوانب التي تأتي تأتي على مر الزمان. ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جاءت مبدوءة بالسين التي تدل على المستقبل، ولأن هذا المستقبل الذي نعيش نحن أيامه هو عصر العلم وعصر الإعجاز الكوني وعصر الانطلاق إلى القضاء وإلى الآفاق والوصول إلى القمر ومعرفة الآيات الكونية أو الإنسانية الطبية أو النباتية. لذلك فالقرآن الكريم لم يذكر جانب الإعجاز العلمي وأعطاه إشارات واضحة واضحة. جاء الوقت والحين الذي تعرف فيه العلماء على هذا اللون من الإعجاز، فكان معجزة باهرة بحق ينبغي أن نتعلمها وأن نحسن استغلالها، ونحن نحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل. فرأينا القرآن الكريم يحدثنا عن القوانين الكونية والسنن الربانية الثابتة. حدثنا القرآن عن مراحل الخلق وتطور الجنين، وذكر لنا الذرة وتفكيكها، وحدثنا عن نظام الزوجية في الكون واتساع الكون وكروية الأرض والجاذبية الأرضية، وذكر ألوانا من الطب كما تحدث عن عالم البحار وعالم الجبال. وحدثنا القرآن الكريم عن المستقبل وذكر لنا الكثير من الغيبيات. وقد تناول العلماء بفضل الله عز وجل تفصيل هذه الجوانب في غير ما كتاب وفي غير ما بحث او درس، وعلينا ان نحسن التعامل مع هذا الجانب من الاعجاز القراني من اجل عمارة الارض ومن اجل القيام باعباء الامانة والاستخلاف والتمكين. ان المسلمين الان لا يعانون من ازمة منهج او قيم، وانما يعانون من ازمة فكر وفهم. فالقرآن هو القرآن والمنهج هو المنهج، ولكن اين المتدبرون واين الشمولية في فهم الدين؟ هذا الذي ينبغي ان ندور في بلده وان نجلي حوله وان نتعلمه بهدوء فيما يتاح لنا ان نتعلمه قبل ان تستحكم الحلقات، والتي نرجو ان ياتي الله عز وجل معها بالفرج والنصر القريب. هذا الاعجاز هو منهج الله وهو قراء الله وهو واضح، لكن ينبغي ان نتدبره وان نحسن التعامل معه وان نعيش في ظلال قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوة الإسلام، ونحن في حديثنا التمهيدي عن إعجاز القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال. أقول إن الحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز، إن الحديث عن إعجاز القرآن نص من الإعجاز لا يصل الباحث فيه إلى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن. فإعجاز القرآن كما يقول الرافعي ما أشبه القرآن الكريم في تركيب الإعجاز وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة وتعاوروه من كل ناحية وأطلقوا جوانبه بحثا وترتيبا ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا ومراء بعيدا. قال أبو حيان التوحيدي سئل بن دار الفارسي عن موضع الإعجاز في القرآن فقال هذه مسألة فيها حيف على المعنى الذي يقول ويسأل ما موضع الإعجاز في القرآن يجاب بهذه الإجابة سؤال فيه حيف فيه جور فيه ظلم على المعنى وذلك أنه شبيه بقوله ما موضع الإنسان من الإنسان إذا قلت ما وجه الإعجاز من القرآن فمثله أن تقول ما موضع الإنسان من الإنسان وهل تستطيع أن تجيب على السؤال الثاني حتى نجيبك على السؤال الأول؟ لا، فليس للإنسان موضع من الإنسان بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته فالإنسان هو الإنسان وموضع الإنسان هو كل الإنسان وكذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله وليس في طاقة البشر الإحاطة بأضرار الله عز وجل في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده إن القرآن كتاب هداية وإعجاز إن القرآن كتاب هداية وإعجاز من أجل هذين المطمحين نزل وفيهما تحدث وعليهما دل لكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته أو يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم القرآن وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية فالقرآن معجز كله. فما معنى الإعجاز وما تعريفه؟ الإعجاز لغة إثبات العجز والعجز اصطلاحا اسم للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة وإذا ثبت الإعجاز ظهر قدرة المعجز والمراد بالإعجاز هنا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضة القرآن أو معارضة تلك المعجزة الخالدة وعجز الأجيال بعدهم. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرور بالتحدي سالم عن المعارضه يجريه الله تعالى على يد نبيه شاهدا على صدقه. والقران الكريم تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب وقد عجزوا عن معارضته مع طلبائهم في الفضاحة والبلاغة، ومثل هذا لا يكون إلا معجزا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي يوحيه وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإعجاز القرآني أو إعجاز القرآن، عرفنا معنى الإعجاز والمعجزة، فما معنى القرآن؟ أيضا ونحن مع هذا التمهيد نعطي هذه التعريفات وتلك المصطلحات. القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. ونقل المصدر من المعنى المصدري وصار اسما لكلام الله عز وجل المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في اللغة من باب إطلاق المصدر على مفعوله، وهذا الذي اختاره استنادا إلى مغرب اللغة وقوانين الاتفاق فيها. ولفظ القرآن محمول القرآن، وإذا حذفت الهمزة كان ذلك تخفيفا القرآن، وأن فيه للأصل وليس للتعريف، فيقال القرآن. والقرآن كما يسمى بهذا الاسم فهو كذلك فرقان، وأصله مصدر كذلك، وسمي به هذا المصدر الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل بالمصدر. وسمي القرآن بالفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات، وقد سماه الله عز وجل لذلك في قوله عز من قائل: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وللقرآن الكريم أسماء أخرى هي في آيات القرآن الكريم، وحتى لا نطيل في هذا التمهيد نكتفي بما ذكر من أسماء اسم القرآن والفرقان أو هو كلام الله، ونأتي إلى التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم، فنقول مختصرا: القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، هو كلام الله تعالى. وكلام الله غير كلام البشر، ما في ذلك غير. وكلام الله قديم غير مخلوق، فيجب ان ننزهه عن الحوادث واعراض الحوادث. وقد اجمع علماء الاسلام على ان القران كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيفما كتب وحيث كلي وفي اي موضع كرئ، في السماء وجد او في الارض نزل، حيث حفظ في اللوح المحفوظ وكان مكتوبا ومصفرا، او في الواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر قد نقل، او في ورق قد كف، او في القلب قد حفظ، او في اللسان قد نقل، فهو كلام الله القديم. من قال غير ذلك او ادعى ان قرانا في الارض او في السماء سوى القران الذي نتلوه بالسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، اعتقد ذلك بقلبه او اضمره في نفسه او قاله بلسانه معتقدا، فهو كافر حلال الدم والمال، والله بريء منه وهو بريء من الله سبحانه. فآمنا بأن القرآن كلام الله تعالى القديم. هذا وللعلماء فيه تعريفات كثيرة عند الأصوليين والمتكلمين والفقهاء وعلماء اللغة العربية، ما بين مقنب وموجز ومتوسط، ولقد اقتضينا من ذلك تعريفا نذكره اختصارا، ان القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول الينا بالتواتر، المتحدث بتلاوته، المعجز او المتحدى باقصر سوره منه، المكتوب في المصاحف من اول سوره الفاتحه والى اخر سوره الله. مره اخرى تعرف، القران الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز والمتحدى باقصر سوره منه، المجموع بين لفتي المصحف او المكتوب في المصاحف من اول سوره الفاتحه والى اخر سوره النجم. وهذا التعريف جمع خصائص عظمى امتاز بها القران الكريم، وان كان القران قد امتاز بكثير سواها، لكن هذا التعريف على الجمله هو تعريف منطقي صحيح جامع مانع بفضل الله تعالى. إخوة الإسلام، بعد أن عرفنا معنى كلمة إعجاز ومعجزة وتعريف القرآن لغة واصطلاحا، نحن لا زلنا مع التمهيد الذي نتحدث فيه عن ألوان من إعجاز القرآن. فأقول عن أي لون من ألوان الإعجاز القرآني نتحدث؟ عن أي لون من ألوان الإعجاز القرآني نتحدث؟ فذلك والحق يقال أنه فوق الوسع والطاقة، لأن الناصرة في كتاب الله تعالى بإنصاف تتراءى له وجوه كثيرة مختلفة من الإعجاز، كما تتراءى من مرسل إلى قطعة الماء ألوان عجيبة بتعدد ما فيها من زوايا وأضلاع، ومختلفة باختلاف ما يكون عليه الناظر وما تكون عليه قطعة الماء من الأوراق. فالقرآن الكريم كذلك، وهذا للتشبيه أو هذا التشبيه للتقريب، وإلا فالقرآن أعظم من أن نشبهه في إعجابه بقطعة من النفس، لكن فقط إنما التمثيل للتقريب على أن القرآن قد اشتمل على ألوان عديدة من الإعجاب. ومن هذا أي من وجوه إعجاز القرآن على الجملة لغته وأسلوبه، حيث جاء القرآن الكريم بأسلوب رافع خلاق، واشتمل على خصائص عليا لم تجتمع بل ولم توجد خاصية منها في كلام غيره، وكل ما كان من هذا القبيل فهو لا شك أنه معجز، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدى به فأعجز أساطير الفصحاء وأعيا مقاويل العلماء وأخرج ألسنة كحول البيان من أهل صناعة اللسان، وذلك في عصره كانت القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتبريد في هذا الميدان، وفي أمته كانت مواهبها محدودة للتفوق في هذه الناحية. وإذا كان أهل الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجزا وأبحث عيا. والقدر المعجز من القرآن أمر عجيب، لأن القرآن وهو يتحدى العرب طاولهم في المعارضة وتنازل لهم في التحدي، فبدأ بجميع القرآن فقال الله قل لي بسمعت الإنس والجن بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذا التحدي بالقرآن كله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنزل التحدي والتعزيز من القرآن بأكمله إلى عشر سور فقط. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم
فهل أنتم
أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كذلك قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية في هداية الإسلام وسعادة بني الإنسان. وهذا هو الفارق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والمعجزات إخوانه الأنبياء التي كانت محدودة العدد قصيرة الأمد في معجزات حسية رآها من عايشوا الأنبياء أما معجزة القرآن فمعجزة معنوية خالدة في خلود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتلك معجزة القرآن اللغوية أو جانب من الإعجاز اللغوي على الجملة. والآن قولوا مثل ما يقول المؤذن صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين مع ألوان من إعجاز القرآن على الجملة. نحن في هذا التمهيد ذكرت لحضراتكم لونا من إعجاز القرآن وهو إعجاز لغوي. ومن إعجازه اللغوي المرتبط بلغته وأسلوبه نجد الإعجاز في طريقة تأليفه وبيان ذلك أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا منجما على أكثر من 20 عام على حسب الوقائع والدواعي المتشددة. ثم بعد ذلك إذا القرآن كله قد كمل وتم وقد انتظم وانسجم لا يؤخذ عليه شيء من التفاضل أو التفاوت، بل كان من ضروب إعجازه على الرغم من هذا التفرق وتلك المدة أنه صار في غاية الانسجام ووحدة الترابط. وهذا لون من الإعجاز يرتبط بنظمه وتأليفه وتناسق كلماته وآياته ومواضعه ومواضعه. ثم نجد إعجازا آخر يرتبط بعلومه ومعارفه حيث اشتمل القرآن الكريم على علوم ومعارف في هداية الخلق للحق بلغت من نبالة القصد ومطاعة الحق وحسن الأثر وعموم النفع نقلة يستحيل على نبي أمي كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وعلى أهل الأرض جميعا من علماء وأدباء وفلاسفة ومشرعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثل هذه العلوم أو ببعضها. ومن إعجاز القرآن وفاؤه بحاجات البشر. ومعنى هذا أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تقي بحاجات البشر في كل عصر ونصف لا تظفر به في أي تشريع ولا تجده في أي دين آخر ولا في أي كتاب آخر. يتجلى لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن الكريم في هدايته وهو يحدثك عن صلاح العطاء والعبادات والمعاملات والأخلاق وهو يحدثك عن صلاح الفرد والأسرة والمجتمع للجانب السياسي والجانب الاقتصادي والتربوي والاجتماعي والتعليمي والإعلامي، حيث يضع القواعد في السياسة للعدل في الحكم، للعدل في القضاء، للاقتصاد الصحيح وغير ذلك مما دل عليه قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن إعجاز القرآن الذي تفرد به دون سائر الكتب السماوية المنزلة موقف القرآن من العلوم الكونية، بمعنى أن القرآن الكريم روعيت فيه بالنسبة إلى العلوم الكونية اعتبارات خمسة لا يقطع مثلها عن مخلوق قط، فضلا عن رجل أمي لم يجلس أمام معلم أو أستاذ يوما ما. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي، وجاء بقرآن يتحدث عن العلوم الكونية، لم يتحدث عنها بنحو المتناقضات التي جاءت في التوراة مثلا أو غيرها من الكتب، سواء نزلت من السماء فحرفت أو كتبها علماء فتناقضوا ووقفوا على جانب من النظريات غيروها إلى أخرى من الحقائق بعد حين. لكن القرآن الكريم يحدثك عن العلوم الكونية بمنطق الحق واليقين، لا بنظرة الظن والتغمير، حيث لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه، لأنها ليست هي الهدف، فهو كتاب هداية في المقام الأول ثم إعجاز. ولذلك فحديث القرآن عن العلوم الكونية جاء على الجملة، ودعا القرآن إلى ذلك على الجملة: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالقرآن الكريم دعا إلى العلوم الكونية جملة، وأشعرنا بأنها مقمورة لمراد الله تعالى، وحديث القرآن عنها حديث محيط بعلوم الكون. ولم لا؟ والقرآن كلام الله، والله قد أحاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. والاسلوب في الحديث عن العلوم الكونيه في القران اسلوب بارع لا مثيل له في شيء اخر. هذا ومن اعجاز القران الكريم سياسته في الاصلاح. ومعنى هذا ان القران الكريم قد انتهج طريقا عجيبا في اصلاح البشريه وسلك سياسه حكيمه وصل بها من مكان قريب الى ما اراد من هدايه الخلق، فتذرع بجميع الوسائل المؤديه الى نجاح هذا الاصلاح الوافي بكل ما يحتاج اليه البشر، مما يدل بوضوح على ان القران من عند الله معجز في هذا الجانب كغيره من الجوانب. ومن اعجاز القران انباؤه بالغيب او ذكر انباء الغيب فيه. تلك من انباء الغيب نوحيها اليه ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. كم في القران من غيبيات، سواء كانت من غيبيات الماضي فيما حدثنا القران عنه من قصص الامم السابقين والانبياء الماضين، او كان غيبا حدث في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما سئل عنه صلى الله عليه وسلم دون ان يعلمه وتولى القران الكريم الاجابه عنه، او في الغيب الذي جاء بعد ذلك في المستقبل الذي عشنا بعض احداثه ولا زلنا نتابع بعضها الاخر وننتظر تحقيقها لان القران الكريم حدث عنها، وها هو الغيب الذي حدثك عنه القران قد تحقق بما يزيد على 90% او 95%. فإذا صدق القرآن في كل هذا ألا يصدق فيما تبقى من النسبة؟ لقد اشتمل القرآن الكريم على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا علم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بها ولا سبيل لمثله أن يعلمها، مما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المستمر على تلك الغيوب لا يعقل ان يكون نابعا من نفس محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق، بل هو كلام علام الغيوب جل في علاه، هو كلام علام الغيوب وقيوم الوجود الذي يملك زمام العالم والذي عنده الغيب بتمامه وتمامه، كما قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة التي فطرها في قرآنه أو أطلع عليها أنبياءه هذه تلك الحكمة التي فسرها القرآن بقول رب الرحمن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى للرسول فإنه يسلك من يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى للرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالقرآن الكريم حدثنا عن غير الماضي والحاضر والمستقبل، هذا ومن إعجاز القرآن وبيان أنه كلام الرحمن ولا دخل فيه للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن تتنزل آيات العشاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فنقرأها إلى ما شاء الله، وما يتنزل من القرآن بعد طول انتظار من النبي عليه الصلاة والسلام. ويتكرر هذا مرة في سؤال المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، اسألوه عن معنى الروح وعن شرط الليل وعن فتية الكهف، وبادر عليه الصلاة والسلام بقوله غدا أجيبكم، ونفي صلى الله عليه وسلم لحرصه النبيل على هداية هؤلاء القوم أن يقول إن شاء الله، وينتظر الوحي من السماء ولا يأتي الوحي، وينقطع 15 يوما. والمشركون وجدوها فرصة في كل يوم صباح مساء، إيه يا محمد قلت غدا، وجاء بعد غد، وجاءت 5 أيام و10 و15 يوما. خلاك ربك يا محمد، تركك شيطانك يا محمد، ومع هذا فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينبت بالمشافة وينتظر نزول الوحي. فلما نزل جبريل عليه السلام قال له لماذا رئت علي يا أخي يا جبريل؟ فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما الأمر يا أخي يا جبريل؟ الله سبحانه وتعالى يقول له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. ثم تاتي الاجابه على الاسئله في وقت استغله المشركون في الصحن في النبي عليه الصلاه والسلام ورسالته، ويوم ان قام عبد الله بن ابي يسالون عليه لعنات الله المتتاليات، فشاع شائعة الإفك حادثة الإفك وانقطع الوحي شهرا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال شيئا، ما تكلم بآية ولا نطق بكلمة من القرآن حتى تنزل الوحي وفيه آيات براءة من الله عز وجل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وجاءت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية فماذا يقال في مثل هذا؟ انه لون من اعجاز القران ودلاله صدق القران على انه من عند الرحمن. وما كان يقع للنبي عليه الصلاه والسلام ويحدث له عند نزول الوحي عليه، حيث يتفقد عرقه عليه الصلاه والسلام في الليله الشافيه، ويطالب النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤتى ببديل عن القران، فيعجز النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون يقولون له ائت بقران غير هذا او بدله، قلت أن يا رب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبثت فيكم عمرا 40 سنة كاملة ما نطقت بكلمة ولا آية. أين عقولكم؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن إعجاز القرآن تأثير القرآن في إيجاد أمة هي خير أمة، لما كانت الأمة أمة قرآنية كانت خير أمة، ولما تركت الأمة القرآن تنحاز كما ترى وكما تسمع وتنحاز كما تعلم وتتوقع. لو افترضنا كثرا أن جميع الهيئات الكنسية مثلا بآلافها وملايينها من المنصرين اجتمعوا وأتوا في القرآن يضاهي القرآن، فهذا اقتراب جدلي، فهل مثل هذا الاتيان يوجد أمة كأمة القرآن؟ حتى لو فعلوا هذا، والعجيب وأنا في بلدان وصلت إلي نصفة جاءت من أمريكا تسمى القرآن الحق، مجلد تعيش المصحف في 74 سورة أخذت كلماتها وحروفها من كلمات القرآن الكريم وطيقت بصياغة كنسية تنصرية تقرأ فتضحك أو تبكي أو تتعجب لما عليه حال الناس. فهل هذا هو الفرقان الحق الذي جاء فيه الهيئات التنصيرية؟ وهل هذا هو الذي يوجدهم؟ وهل مثل أخذ كلمات من القرآن نفس الكلمة من سورة البقرة وكلمة من سورة آل عمران ونأخذ كلمة من سورة المائدة وهذه من الفاتحة وهذه من الناس ونحدث توليفة بكلمات قرآنية ثم نكون منها سورة لا فيها صياغة ولا أسلوب ولا ترتيب ولا إحكام ولا بلاغة أبدا، ونقول هذا قرآن كالقرآن. أنتم يا مسلمون تتحدون الناس أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثل، إحنا نأتيكم ب70 سورة. ويبقى على طريقة لما قيل لمسيلمة الكذاب انت يا مسيلمة ترجع انك نبي اخر، طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بينزل عليه قرآن وبيقتل علينا قرآن، تستطيع ان تأتينا بمثل القرآن الذي يدين به النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال وماذا نزل على محمد؟ قال هو يقرأ مثلا والزاريات ذروة فالحاميات وقرا فالجاريات يسرا فالمقدمات امرا سورة. فالقصة هي هولوكة والداريات ذروة فالحاقدات حصبة فالطاحنات ضحنة فالعاجلة عشمة فالخامدات خمسة فالنادرات أكلة فالنادرات مجلة هلولو كبنة. ايه بعد ان شاء الله ولا في شك لك كامل يا مسيلم او القرآن مسيلم واحد ملحد في مناظرة واحد يقول له الله خلق الاشياء تستطيع انت ان تخلق الخلق من غير شيء هو الخالقون ام خلقوا السماوات والارض لا يوقنون هم يتحداه في مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هل هو بسيطة؟ أيضا ممكن أزرع، هات لي شوية مي وهات لي شوية أكل وأنا أزرع. يا سلام، هو ذا قبول التحدي. أنت عشان تبقى للتحدي تجيب لنا مية مش مية ربنا، ويجيب لنا قمح مش القمح اللي زرعه لنا ربنا، وإذا ربنا أنت تقبل التحدي. إنما لما تقول هات المية وهات القمح وأنا أزرع، ده مش زرع، ده الحرب، ده الحرب. إنما الزارع هو الله. فالقرآن الكريم فيه هذا الإعجاز وفيه العجز عن معارضة القرآن في كل عصر وفي كل مصر. ومن وجوه البلاغة في القرآن ما فيه الإيجاز والتجميل والاستعارة والتلاعب والقواقب والتجانب والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. هذا وعلى الجملة نختم بهذه الكلمات قبل الشروع بالتفصيل، فنقول إن ألوان إعجاز القرآن الكريم كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى، فماذا يمكن أن يقال عن ألوان الإعجاز في القرآن؟ بلاغة القرآن الكريم الساحرة وخصائصه البيانية الرائعة ونظمه العجيب وفصاحته الباهرة وحسن تلهيمه وجميل أسلوبه ومشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن اختلاف أنواعها وعدم الخلاف بينها والتئام أقسامها وانسجام معانيها مع حسن التفرق من قصة إلى أخرى والخروج من باب إلى غيره، مع روعة القرآن وجدته وأصله بالأفئدة والأسماع والمشاعر والعواطف والنفوس، وسلامة القرآن من جميع العيوب وصدقه فيما حواه من أخبار الأولى والآخرة. لقد جمع القرآن الكريم العلوم والمعارف التي لم يحط بها أحد من علماء الأمم، كل ذلك مع تضمنه للمزايا الظاهرة والبدائع الرائقة بالفواتح والمصاصف والخواتيم، فلا شيء من الألفاظ أفصح من ألفاظه، ولا أجدر ولا أعذب من ألفاظه وكلماته، ولا نرى نظما أحسن تأليفا وأشد تناغما وتشاكلا من نظمه، مع عظمة تصويره للحياة الإنسانية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، والنفس البشرية في سلمها وحرفها ولهوها وجدها وكفرها وإيمانها، مع ذكر المثل العليا في الحياة المهذبة الكريمة التي يعمل لها الإنسان وتسير الإنسانية لشاطئها الأمين. هذا وفصاحة القرآن قد اشتملت على البديع والمعاني المطبقة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسل في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر. وهذه البلاغة وتلك العظمة تجدها مع بساطة في أسلوب القرآن ووضوحه وجماله وقوته وجزالته وعذوبته، كل هذا مع شرف معانيه وسمو حكمته وحكمه وجلال دعوته وصدق حجته وعمق منفعه وعلوم تصويره، مع عظمة أغراضه ومقاصده ورفعة مراميه ومناحيه وعبقرية غاياته ورسالته وتوجيهه للبشرية كافة إلى حياة جديدة فيها الأمل والسعادة والأمن والسلام والخير المطلق والإخاء والحق والعدالة والحرية والمساواة بين الناس. كل هذا يعرفه القرآن مع سمو الروح فيه واستماله على خلاصة ما في الحياة من ثقافة وحقائق، فهو منهج متكامل للحياة الروحية والاجتماعية الكاملة السليمة مع كلام أدبه الأدبي في لغة العرب وأدبه وفي حياتهم وفي حياة المسلمين والعالم مع خلوده على مر الأيام والأمكنة والعصور وعجز الناس عن معارضته مع أنه تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة وفيهم الأقزاز والأدباء والعلماء والبلغاء والمفكرون والمصلحون. وأما معاني القرآن فكل ذي نطق يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقي إلى أعلى درجاته من حيث قوة روحية الخالقة أو أحداث التاريخ المجهولة أو الأسلوب المنطقي أو الأسلوب العلمي والجانب الأدبي الرقيق والجانب العقدي الدقيق والجانب الفكري والإنساني العميق مع سلامة القرآن من جميع العيوب والتناقضات وشرف معانيه وعظمة مقاصده وأغراضه. إن إعجازه أيضا سر من الأسرار التي استأثر الله عز وجل بعلمها ولا نعلم منه إلا القليل. وكلما مرت الأيام تبدى لنا وجه جديد من وجوه الإعجاز وأسراره. نعم إنه إعجاز القرآن، هذا هو الإعجاز في الجملة، وهذا تمهيد عن إعجاز القرآن بألوانه المتعددة وأنواعه المختلفة. كان هذا الإجمال ويبقى التفصيل في حديث عن إعجاز القرآن اللغوي والتشريعي والغيبي كمقدمات تسبق بحثنا المفصل والمتخصص حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إن شاء الله تبارك وتعالى يغفر الله لنا ولكم. صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تكفع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمانك. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن وارزقنا العمل بالقرآن وارزقنا الحكم بالقرآن وانت علينا من يحكم فينا بالقرآن. اللهم علم أولادنا القرآن وحفظ لساننا القرآن. اللهم نور بالقرآن بيوتنا. اللهم نور به حياتنا. اللهم أطلق به ألسنتنا. اللهم قو به أفئدتنا. اللهم نور به قلوبنا. اللهم نور به قبورنا. اللهم آنس به وحدتنا. اللهم أذهب به غربتنا. اللهم اجعله جميعنا يوم القيامة واجعله حجة لنا لا علينا. اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقرأ حروفه ولا يقيم حدوده. اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. أسكنا به الحلل وأسكنا به الظلل وكون به والدينا بتاج وقار على رؤوس الأجهال. اجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم اجعله قائدنا الى الجنه ولا تجعله سابقنا الى النار. اللهم اجعلنا ممن يقرا فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرا ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ارحم عبادك المستضعفين، أرض كرب عبادك المكروبين، فك أسر عبادك المأسورين. اللهم من طلب منا دعوة فاستجب دعوته، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أهلك أعداءنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم فرج كروبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله.